وسلم على نبينا محمد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من قتل نفسه. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام. باب ما جاء في الصلاة على المديون. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. فصلى عليه. قال: وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. حدثنا أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المسلمين فترك دينا علي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن صالح. باب ما جاء في عذاب القبر.
الله أكبر. وهذا يدل على تعظيم أمر الدين، وأنه ينبغي للمسلم ألا يعرض نفسه للدين، فإن حقوق العباد لا تسقط، الذنوب تغفر بالتوبة وتغفر بالاستغفار وهي تحت المشيئة، أما حقوق العباد فإنها لا بد من استيفائها، لا بد من أدائها، حتى إن الشهيد تغفر له ذنوبه ويسقط عنه كل شيء إلا الدين فإنه لا يسقط عنه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا أتي بميت وقيل إن عليه دين ولم يترك له وفاء لم يصلي عليه. قال العلماء: هذا زجر عن تحمل الديون إذا كان الإنسان ما عنده يعني مقابل ولا عنده موارد لا يتعرض للدين، فإن هذا أيضا تحمل الدين مع عدم القدرة على الوفاء هذا فيه إضاعة لأموال الناس. ولهذا من المنكر العظيم أن يأتي إنسان ليقترض من شخص ويظهر أنه يعني عنده وعنده وعنده وأنه يعني يمكن يسدده بعد كذا، ثم يتبين ما عنده مقدرة على الوفاء. هذا معنى أنه خدع صاحبه وعرض ماله للتلف، لأنه يعني حينئذ تلف إذا قبضه منه ثم استهلكه ولم يكن عنده وفاء فقد اتلفه عليه. فأمر الدين عظيم، ومع ذلك سبحان الله في هذه الأعصار صار عند الناس جرأة على الديون من أجل المنافسة في يعني في الأموال وكثرة الدخل وكثرة الكسب، يحملون أنفسهم وهذه البنوك هي يعني هي المستعدة، ولكنها مع استعدادها تتخذ ضمانات، فإذا حصل التأخر يعني عملت على مصادرة مال هذا المدين، وتحمله أيضا الأرباح، تعطيه قروض تارة قروض نقدية يعني بربا إذا كان الدائن لا يبالي، فهم لا يبالون، أكثر البنوك لا تبالي، مؤسسة على الربا، وإن كانت من النوع يعني البنوك اللي يسمونها الإسلامية أو الفروع الإسلامية في البنوك الربوية، بنوك ربوية وفيها فروع إسلامية يضعون يعني من أجل الناس اللي عندهم محافظة ويحترزون من الربا، عندهم طرق من أجل يعني إجراء هذه القروض بطريقة يقولونها شرعية، يعني وما في الغالب أنها حيل فقط حيل، وإلا في الحقيقة أنهم إنما أعطوه مال بمال هذه الحقيقة. استغفر الله استغفر الله. في الحديث الصحيح من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه، من أخذ يريد إتلافه أتلفه الله. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن يجتهد ويحرص على عدم تحمل الديون. في الحديث الآخر نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم
أحسن عليك. باب ما جاء في عذاب القبر. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أو قال إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد رضي الله عنهم كلهم رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. باب من جاء في أجر من عزى مصابا.
الله أكبر. القبر هو أول منازل الآخر وهو من الموت إلى البعث هي دار البرزخ بين الدنيا والآخرة. والإنسان في هذه الدار إما في نعيم وإما في عذاب، ولهذا جاء القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار نعوذ بالله من النار. والأحاديث الدالة على أحوال القبور كثيرة، ولهذا شرع لنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر. لا إله إلا الله. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب أحوال القبور من أمر الغيب، فالإيمان به من الإيمان بالغيب، الإيمان بفترة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر من الإيمان بالغيب الذي أثنى الله به على عباده الصالحين.